أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد توقف الحديث بنا عند باب نواقض الوضوء. فقال: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية: أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء. ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله، أو محتشا وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. هذا الأول. هذا الباب معقود في باب نواقض الوضوء. والمقصود بالنواقض العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، يعني أشياء تحل بالإنسان فينتفي عنه لفظ الطهارة والوضوء ونحو ذلك، ويصبح حينها عليه وصف آخر، وهو لفظه أو وصف الإحداث، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فبين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن نواقض الوضوء هذه ثمانية، فقال: أي مفسداته، وهي ثمانية. فنواقض الوضوء عند الحنابلة ابتداء ثمانية، لكن تفصيلا أكثر من ذلك كما سوف تسمع الآن، أن الخارج من السبيلين فيه تفصيل، وتخرج منه عدة أشياء تفصيل، لكن الأصل العام يقول إن النقد الأول قال: أحدها الخارج من سبيل. الخارج من سبيل، والمقصود بالسبيل القبل أو الدبر فقط لا غيرهما، وإن خرج منهما بول وغائط. فالسبيل المقصود به القبل والدبر اتفاقا. قال: وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط. طيب، قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول، في المسح الخفين. فالغائط والبول إجماعا حكاه ابن المنذر ناقد من نواقض الوضوء. قال: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، ثم أراد أن يفسر السبيل فقال: أي، هذا تفسير للسبيل، مخرج بول أو غائط، مخرج بول أو غائط. قال: ولو نادرا، حتى لو خرج من القبل أو من الدبر شيء نادر الحدوث، أعزكم الله وعافاكم، كالدود مثلا أو كالحصى، خرج من القبل أو من الدبر، فحينها الحنابلة يقول هذا ناقض من نواقض الوضوء، مثل الغائط ومثل البول. لماذا؟ لأنه لا يسلم في الغالب من بلة فيها نجاسة. قال: أو طاهرا، قال: أو غائطا، ولو نادرا تاني، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله، أو محتشا وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. كولد بلا دم، عندنا وجه أنه لا ينقض بخروج هذا كولد بلا دم، أنه لا ينقض بخروج هذه الطاهرات أصلا. عندنا وجه آخر عند في المذهب أن أي شيء طاهر يخرج من قبل أو دبر فإنه لا ينقض الوضوء، إنما ينقض النجاسات فقط، لو خرج حصى أو نحو ذلك هذا لا ينقض، ده وجه، لكن معتمد المذهب على خلاف ذلك. أو مقطرا في إحليله، الإحليل مجرى البول، عافانا الله إياكم، إنسان أدخل له في مجرى بوله في إحليله مادة، ثم عادت مرة ثانية وضع شيء فيه فخرج، قالوا هذا الخارج ينقض ايه؟ ينقض وضوءك مع انه طاهر ام لا؟ ممكن ادويه طاهره لا اشكال. قالوا لان هذا السائل الخفيف لابد ان يحمل معه بعض الايه؟ بعض النجاسه، فتعليله لانه لا يخلو من بله نجاسه، وهذا سائل فليس كالايه؟ كالاشياء اليابسه. قال او مقطرا في احليله او محتشن وابتل، افهم هذه، او محتشن وابتل، ما المعنى؟ قال العنقري بأن احتشى قطما أو نحوه في قبره أو دبره ثم خرج مبتلا، ومفهومه إن لم يبتل لا ينقض، وهو ما جزم به الفتوح خلافا للإقناع. هذه المسألة خلافية بالنسبة إليه، وتصلح مثال لمعرفة معتمد المذهب عند الحنابلة. فصاحب المنتهى وهو من؟ الإمام الفتوحي عليه رحمة الله، وصاحب الإقناع وهو الإمام الحجاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. صاحب المنتهى طبعا المحتشي هذا تكلموا عليه، ومحتشن وابتل، فظاهر المنتهى أنه لا ينقض إلا إذا إيه؟ إلا إذا ابتل. إذا المحتشي هذا إذا دخل الشيء في القبل أو الدبر وابتل، فحينها إذا خرج ينقض إليه الوضوء. هذه أشياء نادرة تقع لكنها هامة لابد أن نعلمها. وصاحب الإقناع ينقض مطلقا، دخل شيء وخرج فينقض مطلقا، ابتل أو لم يبتل. الشيخ طيب احنا الآن نتدرب على هذا الأمر، إذا وقع الخلاف بين صاحب المنتهى وبين صاحب الإقناع ماذا نفعل؟ نشوف غاية المنتهى وننظر في الإنصاف وننظر في كلام ابن مفلح وغيره، صح؟ فوجدنا أن الشيخ مرعي يصحح ما قاله الفتوحي، الشيخ مرعي في الغاية يصحح ما قاله الفتوحي، وضيف كمان أن ابن مفلح صاحب الفروع والمرداوي صاحب الإنصاف يرجح ما ذهب إليه من؟ الفتوحي في التفرقة بين المبتل وبين غير المبتل، وهذا هو معتمد المذهب. وقال هو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد، وقال البهوتي في شرح المنتهى وهو المذهب، حتى البهوتي كمان يعني عندنا الذي يرجح ما قاله الفتوحي جل أئمة المذهب. وتعليل هذا بالنسبة إلى المبتل دليله أن هذه البلة دليل على حمل بعض النجاسات، وعدم وجود البلة دليل على أن نجاسة يابسة التقت بشيء طاهر فلا تنجسه، صح ولا لا؟ لو الإنسان وضع يده على نجاسة طاهرة وشال يده ولم تعلق يده بنجاسة، هل تنجست يده؟ لم تتنجس يده، إلا إذا وجدنا ريح أو طعم أو نحو ذلك. لكن إذا كان يدك بها بلة بها ماء وضعتها ومررتها على النجاسة تعلقت بك أم لا؟ تعلقت بك، فهذا وجه المذهب، ولهذا المعتمد أنه محتشن وابتل. لا الدائم كالسلس والاستحاضة، يعني لو إنسان عنده سلس بول نقول إن سلس البول ناقض من النواقض، لا بالنسبة إليه لا ليس بناقض، سلس بول سلس ريح ليه؟ هو يتوضأ ويصلي لكل صلاة، كل صلاة لابد أن يتوضأ. كذلك المستحاضة المرأة التي لا ينقطع دمها فماذا عليها؟ تتوضأ لكل صلاة. طيب بعد ما توضأت هبط عليها الدم، بعد ما توضأ هبط عليه سلس البول ونحوه، هل هذا ناقض؟ لا ليس بناقض، لأن هذه حالة عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة، قال المستحاضة توضئي لكل صلاة، ولم يقل لكل نازل، وقس عليها صاحب سلس سلس البول. فلا ينقض للضرورة، فلا ينقض صاحب سلس البول ولا استحاضة للضرورة. طيب قال والثاني، هذا بالنسبة لليه؟ للخارج من السبيلين بتفصيله، طالب العلم يأتي به الخارج من السبيلين ناقض وفيه مسائل صح ومباحث، يلخص هذا ويحفظه. والثاني اكتب ثانيا أو اكتب رقم اثنين مثلا، والثاني أو ظلل عليها عشان بس تراها، والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. الناقد الثاني خارج من بقية البدن. الناقد الثاني خارج من بقية البدن. الأول كان خارج من إيه؟ من سبيلين. خلاص انهي الكلام على السبيلين، خلينا الخارج من بقية البدن. إما أن يكون الإنسان مريض فخرج من جنبه مثلا فتحة فخرج منها بول أو غائط أو صديد أو نحو ذلك، أو الإنسان قاء تقي أو أنزل دما من إيه؟ من أنفه أو نحو ذلك. هل هذا ناقد؟ قال كأصل عام، والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيلين قبل ودبر، ده موضوع تاني. قال ممكن ترقم تكتب ألف، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا. الحالة الأولى خرج البول أو الغائط من سائر الجسد قليل أو كثير، دعك من السبيلين، خرج البول أو الغائط من سائر الجسد قليل أو كثير، إيه؟ ناقض. وكمان معتمد المذهب أعلى المعدة أو أسفل المعدة، لأن فيه عندنا وجه في المذهب قاله أظن ابن عقيل راجع هذا، قال إذا كان المخرج إذا خرج الخارج هذا إن كان ده بالنسبة خلاف البول الغائط، يعني بالنسبة لبقية الأشياء الخارجة غير البول الغائط، إن كان أسفل البدن هيعامل معاملة البول الغائط، وإن كان أعلى البدن هيعامل معاملة القيء بتفصيل. لكن بالاتفاق في البول والغائط أسفل أو أعلى كثير قليل، ها ناخذ من الناقض أو كان كثيرا. طيب يبقى هذه باء، يبقى الحالة الثانية باء، أو كان كثيرا هنا قيد، القيد الأول في باء أو كان واحد كثيرا، ثانيا نجسا غيرهم أي غير البول والغائط. يبقى الآن تفصيل، إن كان الخارج من غير السبيلين بول أو غائط نجس نقد مطلقا، وإن كان الخارج من غير السبيلين غير البول والغائط فلا بد حتى يصير ناقضا أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. وهنعرف حد الكثير إيه الآن، وهنعرف إيه هو النجاسات اللي خرج غير البول والغائط. طيب قال إيه؟ كقيء، كقيء، القيء معروف. وهل القيء نجس؟ هل القيء الذي يخرجه الإنسان نجس؟ المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية شيخ الإسلام تيمية وابن القيم كثير من العلماء حتى الشيخ ابن باز، جل العلماء على أن القيء نجس، على أن القيء ماذا؟ نجس. لم يخالف في هذا إلا في تفصيل، يعني إذا خرج القيء غير متميز ليس بطعام، يعني لم يخرج أمامك طعام وإنما خرج قيء لا تدري أي طعام من هذا، فده بالاتفاق عندهم إيه؟ نجس. وهقول لك تعليله إيه. لا لكن أسر عن الإمام مالك خلاف في مسألة، وهي إيه؟ إذا خرج القيء طعاما فجمهور العلماء كل ما حكيت نجس برضه، لكن الإمام مالك قال لا، إذا خرج طعاما فله إيه؟ فله حكمه، فله حكم. لم يخالف مالك إلا في القيء الذي خرج إيه؟ بهيئته، لكن لم يخالف، حتى لا تدخل مذاهب الناس بعضها في بعض، لم يخالف في القيء الذي تحلل. إيه تعليله؟ قالوا تعليله، قال شيخ الإسلام تيمية في العدة في شرح العدة قال والقيء نجس لأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والعلماء بيضعفوا الاستدلال ده. ثانيا لأنه لا يكون إلا عن نجاسة، هذا تعليله. ابن القيم قال القيء نجس لأنه طعام، وده أقوى الأدلة، أقوى الأدلة، وهي أدلة قياسية ليست نصية. قال وينضف لي كمان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأجود، وهو قوله لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد فأشبه الغائط. خلاص اشتبه، يعني تحلل وخلاص داخل على إنه يكون فضلة غائط، فأخذ حكمه، مع ان النبي كمان ضيف عليها النبي لما قاء توضأ، يبقى ده تقوي جانب الايه التنجيس عندك، صح ولا لا؟ تعترض علي بقي الطفل الصغير، نقولون الطفل الصغير اصلا خفف في ايه في نجاسة بوله، فما بالك بإيه؟ بقيئه ولعابه، خفف فيه، فلا يعني يدخل معنا في النقاش. تنبه، يبقى شايف جل الأئمة على أنه نجس. فرق بين مسألتين، بين كون القيء نجس ولا طاهر، وبين كون القيء ناقد أم غير ناقد. لأن على المذهب القيء اليسير القلس ناقد ولا لا؟ ليس بناقد، صح ولا لا؟ يبقى تنبهوا في المبحث الأول، هل القيء نجس أم طاهر؟ المبحث الثاني، هل القيء هذا ناقد أم غير ناقد؟ مفهوم؟ فعندنا في المذهب القيء إن كان كثيرا وفحش ها فهو ناقض، وإلا فليس بناقض. قال ولو بحاله، هنا بقى ولو دي إشارة لإيه؟ للخلاف. ولو بحاله، لإن مالك خالف ولا لا؟ قال لو بحاله لا، ليس بنجس، يبقى لا تدخل في مسألتنا أصلا. فإذا قال إنسان طعاما، أكل طعاما فقاءه في الحال، فعندنا في المذهب كثير أو قليل، عندنا في المذهب وجهين. الوجه الأول وهو المعتمد أنه إيه؟ أنه ناقض لو كان كثير. والوجه الثاني أنه لا، لأنه ليس بنجس. قال لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. لم يخالف في هذا يا أخواننا إلا مين؟ في إن القيء ليس بنجس، لم يخالف في هذا إلا الشوكاني والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، فقالوا أن القيء ليس بيه؟ ليس بنجس. لكن جل العلماء على أنه نجس، لم يخالف في هذا. وممكن يحكى عن بعض المذاهب، لكن الشوكاني أتى بها، ثم بعد ذلك الشيخ الألباني تبعه عليها، ثم بعد ذلك الشيخ ابن عثيمين، وجل العلماء كما سمعت على أنه نجس. قال والكثير، يريد الآن أن يضبط. طب عاوزين نضبط والله الكثير والقليل، أنت تقول قليل وكثير، طب القليل ده أديه يعني والكثير ده أديه؟ عاوزين نضبط هذه المسألة. عندنا في مذهب أحمد في ضبط القليل والكثير وجهان. معتمد المذهب قال والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. أنا بالنسبة لي ملء الكف هذا فاحش، فهذا هو الكثير. رجل آخر لا، في مناطق أخرى لا، الناس تقي ماشي هكذا، ده معتمد المذهب. وعندنا رواية أخرى، الفاحش ما فحش في نفس أوساط الناس، الناس المعتدلة، فيخرج طبعا الكل يخرج القلص، الشيء اللي هو يعود إلى فيك وقد لا تدركه فتبلعه أو تلفظه، هذا لا يدخل معنا أصلا. لكن القيء معروف كويس، فالمسألة فيها تعود إلى نفس الإنسان وتفحشه لهذه الفعلة. قال وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. مسألة هامة للأطباء جدا، لو انسد المخرج البول والغائط هيشوفوا له ده موجود عياذا بالله، بتبتلى الناس بهذا، فيفعلوا له مخرج آخر للبول والغائط. المذهب، أنت الآن لو رجل ما شاء الله لا تتبع مذهب وأنت إمام أهل الدنيا تعمل إيه؟ قل لنا يا إمام، لا تستطيع إلا أن تفتي بنفسك، تقول أنت فيها قول. لكن المذاهب تحدثوا على إيه؟ تحدثت على هذا، فقالوا لم يثبت له أحكام المعتاد. طيب المعتاد إذا مس الإنسان ذكره ينتقد إيه؟ وضوءه. طب المخرج ده إذا مسيته ينتقد وضوءك؟ لا. خروج الريح من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء؟ طب خروج الهواء من هذا المخرج ينقض الوضوء؟ لا. هل يجوز أن الإنسان بمنديل يستنجي في القبل أو في الدبر؟ ينفع بمنديل، مثله مش مطهر، يطهر عادي، أو خلينا بالحجر مثلا ها يصلح؟ يصلح. هل يجوز أن تستنجي في هذا المكان ولا لابد من المياه؟ لابد من المياه. شايف كل هذا يغار، لا ينقض بيسير النجاسة مثلا، إلى آخره، مسائل كثيرة. فتغاير المخرج المعتاد له أحكام، والمخرج غير المعتاد له إيه؟ له أحكام أخرى. قال والثالث زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب نعم لا ينقض الوضوء له. إذا ماذا؟ لم يثبت له أحكام معتاد ينقض الوضوء. طبعا أنا قلت لك ينقض، لكن أنا لا يأخذ نفس أحكام القبل والدبر من مس فينقض ونحو ذلك، فاهم؟ لا. قال لكن طبعا هينظر فيه هذا مثله الدم نجس، إن كان كثير وفحش فهذا ناقض للوضوء. هتقسها على أي شيء، إذا فحش وكسر ها في 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 عين الإنسان هينقض إيه؟ هينقض الوضوء، وإن كان شيء يسير أدركه بمنديل ونحوه فصلاته إيه؟ صحيحة. أيضا لو إنسان عنده جرح ونزف كذلك، ابن عمر عصر بصرة في إيه؟ في صلاته وأتم لا إشكال، وأسر عن بعض الصحابة أنه تمخط دما وصل لا إشكال. كل هذا محمول على إيه؟ على اليسير وليس على الكثير الفاحش. لكن إنسان مجروح ونزف نزيفا كثيرا، كذلك كل النصوص التي جاءت في من جرح وهو يصلي وأخذ سهما ثم نزعه ونحو ذلك، هل دليل أن هذا الدم يسير أن صاحبنا هذا أطاق أن يصلي وهو قائم مضروب، صح؟ بهذا دليل، وده فهم الجمهور، هذا فهم الجمهور. ونجاسة الدماء هتأتي يا أخواننا وتناقش عليها، هذه قيل فيها إجماع، هذه محكي فيها الإجماع من أئمة الإيه؟ من أئمة الناس، الدم اللي المسفوح كويس، والتفريق بين يسير النجاسة وقليلها فرق البعض في بعضها منها إيه؟ منها نصوص النجاسة، وهتأتينا إن شاء الله. تعالوا نتحدث عن الناقد الثالث. قال والثالث زوال العقل، والثالث إيه؟ زوال العقل أي تغطيته. لو قال الإمام البهوتي أو تغطيته أو كان أجود، شوف قال زوال العقل أي تغطيته، فيفسر زوال العقل بالتغطية، وده برضو مش منضبط، لأن زوال العقل هذا يكون بالجنون مثلا، أو عندك نسخة. طيب عندك أو برضو ما شاء الله، يبقى أنا عندي حاجة أنا. طيب يبقى بالنسبة لزوال العقل، شايف زوال العقل ده بالجنون، أما تغطيته فده يكون بإغماء، شيء تكلف فيه الإنسان، إسكار، تخدير، نوم، دي تغطية للعقل، هو الذي غطى عقله بفعله أو فعل غيره. لكن بالنسبة لي زوال ده دي فيها شيء عدم إيه؟ عدم قدرة على الفعل، إنسان جن جنونه. فزوال العقل هذا أو تغطيته إيه؟ ناقد من النواقد. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم، يعني إنسان شوف جن ساعة بيسرع عياذا بالله، سرع 10 دقائق في المسجد وانطفت قائما، هنقول له ايه؟ راح توضى ولا لا؟ او في صلاته اذهب فتوضى. طيب رجل اغمي عليه، رجل سكر وفاء على الفجر، نقول له انت لسه انا ما نمتش انا مستيقظ، لا انت ايه خلاص فقدت عقلك. رجل نام وعلى تفصيل في النوم بقى، كل هؤلاء ناقد ام لا ناقد؟ قال أبو الخطاب ولو تلجم، يعني ربط نفسه أو فعل أي شيء يجعله يقول أنا متيقن أنه لم يخرج مني شيء، نقول له لا أنت غير إيه؟ غير عاقل. قال ولم يخرج شيء، يعني متيقن كمان أنه لم يخرج شيء، إلحاقا بالغالب، لأن الغالب إيه؟ هتتمكن وإنت لا تدري. الإنسان إذا كان لا يدري بنفسه شيء لعله يخرج منه ريحة أو غيطة أو نحو ذلك ولا يدري. قال إلا، هنا استثناء، استثني مما ذكرنا زوال العقل أو تغطيته أو نحو ذلك، نستثني من التغطية. إلا رق، إلا يسير هذه ألف، نوم هذه باء، من قاعد وقائم هذه جيم، ماشي. إلا يسير، يسير النوم لا ينقض الوضوء، يسير النوم ممن؟ من رجل نام وهو قاعد ها؟ أو قائم واقف كده متكئ، رأيناها دي موجودة، في ناس بتنام وهي واقف لا إشكال، رأيناها في الحرم ورأيناها في صلاة التراويح لا تدري كيف، بس سبحان الله كالحصان ينام هو. فالشاهد إنسان، إحنا بنتحدث النوم الذي لا ينقض في المذهب، اليوم ليه؟ اليسير خرج الكثير المستغرق، ثم أن يكون هذا من إيه؟ من قاعد أو قائم، خرج شبه غير، يبقى غير هذه لا تدخل في الايه؟ في المستثنى. فما يأتي بعدها ناقد أم لا؟ نوم ناقد، محتب يضم ركبته إلى يديه كده، فده خلاص قد يسترسل. قال أو متكئ، جايب حاجة كده مخدة ومتكئ إيه؟ عليها ومد رجليه. قال أو مستند، ده ساند على إيه؟ على الـ على الـ على الحائط وفارد رجليه وقاعد كده، ده نايم خالص، ده يستطلق أم لا؟ هذا يستطلق، ولهذا هو في مظنة الإحداث. لكن اللي قاعد القاعد فقط وغير مستند، ده إذا دليل اللي هو فايق إيه؟ أنه متماسك، لكن إن كان غير متماسك يسقط، صح ولا لا؟ وهكذا القائم. قال وعلم من كلامه. شوف بقى الذي يستثنيه الإمام البهوتي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذا الكلام، وعلم من كلامه يعني زوال العقل، أن الجنون وزوال العقل أو نحو ذلك، أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها وإيه ويسيرها، دي ما فيهاش تفصيل. قال ذكره في المبدع إجماعا، ذكره في المبدع إيه إجماعا. قال وينقض الإجماع ده في المجنون والمغمى عليه والسكران ونحو ذلك، لكن طبعا خلاف كبير، ثمانية أقوال في النائم، من أكثر الأقوال الفقهية في مسألة، لكن فيه غيره، في ليلة القدر فيها 50 قول لا يذكر، 50 قول حكاها الحافظ، وخمسين قول، فالشاهد وبرما تقرأ القول 20 تكون نسيت القول، أو بيقول إيه وأدلة، كله له أدلة. الشاهد النوم بقى ناقد أم لا، ثمانية إيه، ثمانية أقوال في المسألة، معتمد المذهب ما سمعته. ولهذا الإجماع في الإيه في الجنون والإغماء والسكرة، لكن بالنسبة إلى النوم لا، فيه خلاف. قال وينقض أيضا النوم، هو عاوز يفصل لك الآن حتى عشان تفهم الكلام الذي قاله، وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، واحد ها مضطجع نائم النوم يسير قليل، ها كذلك راكع ساجد، ده المذهب. لأن في المسألة لماذا نص على الركوع والسجود؟ لأن الركوع والسجود فيها إيه؟ فيها نص، فأن الإنسان في فضائل، خلي بالك في الإيه؟ في من نام ساجدا فهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحنفية كانت تقول لك لا، إلا الإيه؟ إلا الركع والساجد فهو بين يدي ربه فلا ينتقد وضوء. الحنابلة يقولوا لا، ركع وساجد هذا له فضيلة، لكن إيه؟ لكن ينتقد وضوء. وساجد مطلقا عندنا كمحتب ومتكئ ومستند. المحتبي، المتكئ، المستند، كل هؤلاء نوم يسير نوم كثير، ها في تفصيل؟ لا يبقى التفصيل، نوم كثير قليل لا يبقى التفصيل. قال والكثير من قائم وقاعد، برضو اللي قائم ونام كثير أو قاعد ونام كثير ده ماله؟ ده ينتقد وضوءه على المذهب. الحديث العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر، فشبه يعني حلقة الدبر الوكاء بتاعها عقل إيه؟ عقل الإنسان، إذا نام خلاص انفك هذا الإيه؟ هذا الوكاء فيستطلق. ده هذا تفصيل الإيه؟ هذا ما قيل في زوال العقل. ثم الرابع، قال والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل، أو قلفة وفي نسخة أقلف، أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين إسكتيها، وفي بعض النسخ أسكتيها وهو الأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. هذا الناقض الرابع، وهو مس ليه؟ مس ذكره، مس ذكر، شوف آدمي ذكره أو ذكر غيره تعمد أو لا، تنبه، مس ذكره هو أو ذكر إيه؟ أو ذكر غيره، تنبهه، أو مست قبلها أو قبل أنثى غيرها، لا مس ذكر قبل أنثى وأنثى ذكر رجل، مرة ثانية ينقض من مس ذكره فليتوضأ، إذا مس ذكره ها ينقض، ينقض إذا مس ذكر غيره، طيب إذا مس ذكر أنثى، إذا كان إذا مس فرج أنثى، آسف إذا مس فرج أنثى ينقض إن كان لشهوة، مش إذا كان لشهوة نعم وإلا فلا. طيب إذا مست قبلها فرجها، آسف فرجها ها ينقض، إذا مست فرج أنثى أخرى، طيب إن مست ذكر رجل إلا بشهوة. هذا تفصيل إيه؟ تفصيل ماذا؟ تعال نقرأ الكلام مرة ثانية. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، تعمد هو بيغتسل بعد ما اغتسل وتوضأ، فتعمد مس ذكر أو لم يتعمد، ها الأمر ليس بمنوط عندنا في الفرج والذكر بالشهوة، غير منوط بالشهوة. قال متصل الحالة الأولى، متصل خرج المنفصل والمقطوع صح؟ إذا كان إنسان مثلا في يعمل طبيب في مشرحة ونحو ذلك، ورجل مثلا عضوه مقطوع فحمله من مكان إلى مكان أو نحو ذلك، أو رجل حرق وفي جثث بلموها فمست يده ذاك الرجل مقطوع، هل هذا ناقض ولا مش ناقض؟ ليس بناقض. قال ولو أشل، حتى لو عضوه ذكره هذا مشلول مثلا أيضا ينقض ليه؟ ينقض الوضوء، لأن بقاء الاسم عليها أم لا؟ بقاء الاسم عليها حقيقة. أو قلفة أو أقلف نسختين، يعني لم يختن، وإنسان لم يختن، فإذا مس ذكره تقول أنا لم أمس ذكري، أنا مسست ليه؟ الختان. لا، الختان هذا من الايه؟ من الذكر نفسه. قال أو من ميت أيضا، إذا مس ذكر ميت مثله مثل ليه الأمر. طيب لا الأنثيين، إذا مس الأنثيين الخصيتين فماذا؟ لا ينقض الوضوء. إذا مس الأنثيين لا ينقض الوضوء، لأن النص جاء في ليه؟ في الذكر، ولم يأتي في ماذا؟ في الأنثيين. أما من مس ذكره وأنثييه ورفغيه يعني الفخذين، لا، هذا حديث لا يثبت، هذا حديث غير صحيح، لا نعمل به. ولا باء أو محله، يعني لا مقطوع ولا محله، يعني محل المقطوع رجل عياذا بالله حدث له آفة فقطع إيه ذكره، فإذا مس هذا المكان هل ينقض؟ لا، لا ينقض، لأن المقصود الذكر وليس المحل. قال أو مس قبل من امرأة بشهوة أو بغير شهوة، طبعا مس قبل من امرأة، طيب بشهوة أو بغير شهوة، وهو فرجها التي بين أسكتيها، لقول صلى الله عليه وسلم. طبعا من مس قبل من امرأة، بالنسبة للمرأة، مرأة مست إيه؟ يعني قبلها، أو مرأة نست قبل إيه؟ غيرها. طيب قال وهو فرجها التي بين أسكتيها، يعني مخرج البول وليس مخرج ليه؟ وليس مدخل الرجل، ماشي؟ فالمقصود هنا موضع خروج ليه؟ البول، هذا هو المقصود. من مثل ذكره فليتوضأ، رواه الشافعي إلى غيره، وهو حديث ثابت صحيح. أما الحديث الذي يروى في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فهذا حديث أجاب عليه بأمور، منها أنه منسوخ متأخر، ومنها أنه ضعيف، منها أنه حديث منسوخ، ومنها أنه حديث ضعيف، ومنها وجه عندنا أن شيخ الإسلام حمله على إيه؟ على المس بشهوة، على المس بشهوة. فالجميع كما ترى اتفقوا على أن المس بشهوة، وأغلب الناس أن المس بشهوة ماذا؟ ها، ينقض الوضوء. قال ولا ينقض مس شفريها، وهما حافة فرجها. هنا قال، شوف تنبهوا في هذه الفروق، في الأقلف هناك قال لك إذا مس ذكر يحصل إيه؟ ينقض الوضوء، وهنا في شفريها وهما جانبي فرجها، الجلدتين الجانبي فرجها، قالوا لا ينقض، هذا لا ينقض. لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ هذا في قال الشفران لا ينقضان، وهنا قال الخلفة إيه من الذكر تنقض. لماذا؟ لأن الأول هذا الخلفة ذكر من العضو نفسه، وأما الإيه أما شفريها فليست من الإيه من الفرج أصلا، وإنما هي جلدة زائدة مثلها مثل ليه الخصتين أو جوانب فرج ليه الإنسان أو ذكر الإنسان، مفهوم يا أخوانا؟ وهذا باب التفريق بينهم. وينقض، تنبهوا إلى هذا، المس بماذا؟ هل إذا مس الإنسان بمثل المرفق هكذا، أو بظفره، أو بأي شيء، أو بقدمه جلس مثلا فمس فرجه بقدمه، هل هذا هو المقصود بالنقد، أم المقصود اليد فقط من أطراف الأصابع إلى الكوع والكرسوع إلى ليه هذا المكان؟ طيب قال وينقض المس بيده، هذا القيد الأول، يبقى المس يكون نقض بيه باليد. اثنين، بلا حائل، خرج إذا كان المس بحائل، جوينتي من فوق الجلباب ونحو ذلك، هل هذا نقض؟ ليس بنقض. ولو كان زائدة، ولو كانت زائدة، يعني لو عنده إيه؟ عنده 6 صوابع، ها، فلمس بإصبعه السادس فرجه، ها، ناقض، لأنه يصدق عليه أنه إيه؟ أنه من اليد. قال سواء كان بظهر كفه أو بباطنه، لمست بالإيه؟ بظاهر الكف أو بباطنه، كل هذا ناقض. المسألة فيها خلافية. الشافعي يفرق بين ظاهر الكف وباطنه ونحو ذلك. قال أو حرفه يعني بطرف الإيه وطرف اليد. قال من رؤوس الأصابع إلى الكوع. إيه حد اليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع؟ مقصود الكوع إحنا عندنا بقى بنقول هو ده الكوع صح، اللي هو المرفق ده، ده مش كوع، ده الكوع هو ها والكرسوع، هذا هو الإيه الكوع والكرسوع. كويس. قال لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه من؟ رواه أحمد. طبعا هذا حديث يعني فيه كلام، لكن طبعا لو صح خلاص. شايف من أفضى بيده، بيده قال بيده، هناك من مس في إطلاق لكن هنا بيده، والمس خلي بالك. لكن احنا نستدل بحديث من مس ذكره فليه فليتوضأ، لأن المس يعني في غالب الأمر لا يكون إلا بيه إلا بيد، إلا بيد غالب المس يكون بيد الإيه بيد الإنسان، فيعطى حكمه تبعا. قال لكن لا ينقض مسه بالظفر، لا ينقض مسه بالإيه بالظفر. لكن لو الإنسان مس ذكره بظفره فماذا؟ لأن الظفر هذا له حكم الإيه حكم المنفصل، فلا يأخذ حكمه حينها، وإنما لابد أن يمس بيده. قال وينقض، تنبهوا هذه مسائل، هذه مسائل. المسألة الأولى أو ينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. تنبهوا. الآن الرجل، هذا التفصيل الذي قلته لك، لمسهما، أنا أتي بالخنسة، الخنسة هذه مشكل ولا تميزت؟ اللي احنا نقصد لا المشكل مش متميزة اللي هي معروفة للذكر، لا خنسة مشكل لا ندري أذكر هو أم إيه. شوف قال وينقض لمسهما إذا لمس القبل والدبر الفرج والذكر من إيه من الخنسة. قال وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبر معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. هو اللي مسه ده إما أن يكون إيه ذكر فقد انتقض صح محتاج شهوة، وإما أن يكون إيه وإما أن يكون أنثى. إذا كان لشهوة قضي الأمر، يعني إذا كان المس بالنسبة للرجل لشهوة فماذا قضي الأمر. قال إذ أحدهما أصلي قطعا، لأنه لمس الاثنين فحينها بشهوة بغير شهوة أي أحصل إيه، وإذا كان بشهوة فطبعا ينقض. قال الثانية بقى وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل. هنا بقى في الحالة الأولى يا إخوة لمس الاثنين أم لا، هل فيها تفصيل بين الشهوة غير شهوة؟ الحالة الثانية أو ينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة. إذا الآن إذا مس الرجل هذا الخنثى هذا عنده ذكر وعنده فرج، لا ندري هل ما هو الأصلي وما هو الإيه الزائد، فمس الذكر ذكره هنا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه لو كان ذكر فانتقد صح، وإذا ما كانش ذكر هينتقد لأنه مس امرأة بشهوة. فهمت دي؟ قال لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكرة، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة صح كده، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض. هنا بقى الحالة إيه الثانية، إذا مس الذكر مس القبل هنا هنفصل، إن كان لشهوة نقض، وإن لم يكن لشهوة لم ينقض. خلاص كده فهمناها. تعال ننتقل إلى إيه إلى الأنثى وافعل فيها نفس هذا التقسيم. أو أنثى قبله، وينقض لمس أنثى قبول الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءه. خلاص الأمر إخوة، ألخص لكم هذا حتى لا يشكل عليك، الذكر والخنثى المشكل، الذكر مس ذكر الخنثى المشكل، هل هناك تفصيل في الشهوة غير الشهوة؟ لا تفصيل بشهوة غير شهوة ها ناقض. الذكر مس قبل الخنسة في تفصيل. نعم إن كان بشهوة نقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض. انتقل إلى الأنسة، إن مست قبل ها الخنسة في تفصيل لا يوجد تفصيل. فإن كان لا يوجد تفصيل، إن كان قبل، إذا كان قبل، إذا كان قبل، إذا كان فرجها يعني فرج المرأة بشهوة أو بغير شهوة ها ما فيش تفصيل، كأنها مس، كأن رجل مس ذكرة. طيب وإن كان مست ذكر الخنسة فهنا في تفصيل، إن كان بشهوة ينقض، إن غير بغير شهوة ينقض. خلاص المسألة يسيرة بس نفس الحكم الصحيح، لكن احنا بنعيد فيها حتى يتتصوروا، فاحفظوا تفصيل المذهب. أما الآن فمس كما إيه كما تشاء، والأمر يعني عند فقهائنا كما تشاء، مس كله إيه لكم مس ذكره ومذكر غيره ها. طيب قال ولا ينقض مس شفريها، دي خلاص كده احنا عدنا ليه. قال الخامس، نعم والخامس من النواقض، والخامس والخامس من النواقض مسه أي الذكر امرأة بشهوة. إذا الآن المس عندنا ينقض مطلقا بعد ما مس الفرج بقى خلاص ماشي، احنا بنتكلم على المس مطلقا. المس هذا مس الرجل المرأة هكذا بلا حائل ها ينقض أم لا؟ مس الذكر للمرأة أو المرأة للذكر هذا لابد فيه أن يكون إيه؟ بشهوة، لابد أن يكون بشهوة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على إن المس أصلا ناقض؟ يستدلون بقوله تعالى أو لامستم النساء. واللمس يطلق على إيه؟ يطلق في الشرع على ماذا؟ على اللمس باليد، وعلى اللمس من الممكن أن يكون جماعا، وها هنا حملوه على إيه؟ على المس، لأن الكلام هناك كان على إيه؟ إذا كان الكلام على غسل فهذا قضية أخرى يحمل على الجماع. وأما مسألة التفريق بين الشهوة، المس بشهوة والمس بغير شهوة، لأن بعض المذاهب المس مطلقا بشهوة أو بغيره، فتفريق المذهب بين المس بشهوة والمس بغير شهوة مبناه على الآتي، أن الآية فيها اللي أولى مسلم النساء كويس، وجاءت السنة بإثبات بعض أنواع المس وأنها ليست بناقضة. فجاء عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد إيه لسه قرينه في البخاري غمزها صح، وعندنا حديث آخر أيضا صحيح ثابت، فوقعت فوقعت يدي على بطن قدمه وهما منصوبتان، النبي ساجد ولا يوجد ضوء، فتنظر في النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قدمين إيه منصوبتان كويس كده، يبقى مسته أم لا مسته، فظهر الأمر أنها مسته طبعا بلا شهوة، وإلا لفصل النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في هذا. يبقى مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنه لأنها التي تدعو إلى الحدث. قال والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم، يعني سواء قبلت زوجتك بإيه بشهوة، التقبيل بغير شهوة ده قصة تانية، لكن احنا نتحدث على إيه التقبيل بشهوة والمس بشهوة. قال وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والمميزة، وسواء كان المس بيده أو غيرها أو بزائد لزائد أو أشل، كل هذا عندنا إيه ها، طالما المس بشهوة خلاص كل هذا ينقض الوضوء عندنا. قال أو مسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. قال أحمد هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ، هي شقيقة لي الرجل. أما الملموس فده شيء آخر، يعني أنت مستك امرأة هي مستك لشهوة هي التي ينتقد وضوء، أما أنت فلا. قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، مس الدبر لا يفرق فيه بين ليه بين الشهوة وغير الشهوة، هنا أضافه ليه حتى لا تظن أن المسألة محصورة هناك فين في الذكر فقط، في عدم التفصيل بين الشهوة وإيه وغيرها، لكننا نتحدث هنا كمان على الايه على القبل لانه فرج، على آسف على حلقة الدبر لانها ايه لانها تقاس عليه. قال ولا مس شعر وسن وظفر منه او منها، كل هذا له حكم الايه المنفصل. قال ولا المس بها يعني تمس بشعرها رجل بشهوة او يمس هو بشعره او بظفر، كل هذا لا ايه او بحائل. ولا مس رجل لأمرض ولو بشهوة، طبعا هو يحرم مس الرجل لأمرض الأمرض هو الشاب الذي لم تنبت ليه شاب صغير أو نحو ذلك عياذا بالله، بعض الناس تشتهي هذا، فعياذا بالله هذا محرم وهو كبير من الكبائر، لكن هل ينقض النظر إليه بشهوة مسه بشهوة؟ المذهب لا. وعندنا وجه آخر أنه له أحكام الأنثى، عندنا وجه آخر أن الأمرض له أحكام الأنثى. قال ولا المس مع حائن لأنه لم يمس البشرة، لم يمس البشرة. كل من قال ينقض قال إلا ليه؟ إلا بحائل. لكن مالك رحمه الله اشترف بالحائل أن يكون ثفيقا، أما الحائل الخفيف فعنده برضو برضو ينقض، لكن عندنا لا. تعليله أن المس بحائل لا ينقض، تعليل هذا الأمر أن الشهوة لا تنقض الوضوء. الشهوة تنقض الوضوء؟ إنسان وجد في نفسه شهوة ينتقض وضوءه؟ لا، يبقى العبرة بالمس وليست بالإيه؟ خلي بالك بالنسبة إلى المس نفسه، المس إن كان بشهوة فعلتان انتقض وضوءه، لكن إن وجدت علة واحدة وهي الشهوة ولم توجد العلة الأصلية للمسألة فماذا؟ فلا، لا تأخذ حكمه، لأن الشهوة موجودة بلا مس، فلماذا لا تنقض؟ وأما مسألة اللمس وعدمه فطبعا للنصوص الواردة. قال ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه ولو وجد شهوة نصا. يعني امرأة مستك هي تجد شهوة أنت لا تجد، أنت لا ينتقض وضوءك. مست فرجك بهي بشهوة أنت لم تجد شهوة، خلاص هذا ليس ليس بناقض. قال وينقض غسل ميت. طيب هذا السادس، رقمه هذا السادس. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أحمد لا ينقض وفاقا، وفاقا للأئمة الثلاثة أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. وكان شيخ الإسلام تيمية يرى أن كلام أحمد يدل على أنه مستحب وليس بواجب، يقول وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب. ولو صح ما رواه البيهقي لكان فصل في المسألة. البيهقي قال في بعض الحديث المرفوعة فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، لو صحت هذه خلاص أغلقنا الباب، لكنها لم تصح. وحسنها الحافظ ابن حجر وحسنها ابن مفلح صاحب المبدع. قال ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غسل الميت بالوضوء، وطبعا ده دليل عندنا، ده أصل من الأصول عندنا أنه قول صحاب، ولا نعلم لهم مخالف من الصحابة أصلا، فكان إجماعا كما قال الشارح لا نعلم لهم مخالف. قالوا لأن المغسل قد يصيب ذكر ذكر هذا الرجل ونحو ذلك فينتقد وضوءه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. والأحوط طبعا هو هو أن الإنسان يتوضأ، فهذا أجود وأحسن له. أما من هو الذي يغسل؟ طب الإنسان اللي واقف ده لا يغسل، طب الذي يصب الماء هل هذا مغسل معنا أم لا؟ قال والمغسل هنا تفسير الغاسل، اكتب كده تفسير الغاسل، هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. وهذا هو السادس، اللي قاعد بيصب المية واللي قاعد بييممه لأنه ما فيش مية مثلا، لا لا، الذي يقلبه يمينا وشمالا ويغسل بين يديه وفيه ونحو ذلك، هذا هو المغسل. طيب قال والسابع أكل اللحم خاصة، هذا سابعا، أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، هذا من مفردات المذهب كسابقتها، وهو قول جابر ابن سمرة، من مفردات المذهب مش معناه اللي هو لم يقل به أحد إلا أحمد، لا، قال به جابر ابن سمرة، وقال به محمد بن إسحاق المطلبي، وقال به أبي خيثمة أبو خيثمة زهير، وقال به يحيى ابن يحيى، وقال به ابن المنذر، حتى قال ابن خزيمة ومذهب أصحاب الحديث، هذا مذهب عامة أصحاب الحديث، أغلب أهل الحديث على أن هذا على أن أكل لحم الجزور ناقض من الإيمان، وأحمد تبع له. فيعني هو من مفردات المذهب بالمعنى الاصطلاحي، يعني لم نوافق عليه من قبل أبي حنيفة والشافعي ومالك، وإلا فقال به قوم. لكن نستثني من لحم الجزور إيه؟ قال أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائه. إحنا اللي بينقض عندنا ليه؟ اللحم ككبد، لا الكبد لا ينقض، وشرب وشرب لبنها اللبن لا ينقض، ومرق لحمها أيضا ها لا ينقض، وسواء كان نية أو مطبوخ. الفرق عندنا في اللحمة كلتها نية مطبوخة مش قضية. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمر، نصهما أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى أكل لحم الجزور هذا ناقض من الإيه؟ من النواقض، وهو مفردات الإيه؟ المذهب. أما ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم، وأنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا له تعلق بمسألة أخرى، وهي مسألة إيه؟ مسألة نسخت، وهي أن الطعام المطبوخ كان لابد أن تتوضأ منه ثم نسخ، لكن الإبل أخص من هذا فلا يدخل معنا. قال والسامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام، كل شيء أوجبت غسل أوجبت الإيه؟ الوضوء وصارت ناقضا. فالإسلام أسلم يبقى يجب عليك أن تتوضأ، وانتقال مني بشهوة أو بغير شهوة، لا خلي بال بشهوة أو غير شهوة هذا غير معتبر، يعامل معاملة اللي عندنا معاملة البول، خلي بالك. يبقى هو انتقال مني بشهوة لابد أن يكون بشهوة، خرج أو لم يخرج، يعني انتقل المني في فرج في ذكر الإنسان ثم حبسه، ضغط على ذكره فلم يخرج ليه المني، هل ده أصبح جنب؟ ها؟ طاعن في المذهب أصبح جنب، هذا جنب خلاص خلاص ماشي. طيب صاحبنا هذا بعد ذلك بال فخرج المني، هيعامله معاملة ليه؟ معاملة البول، يستنجي منه. طيب أنا اغتسلت ثم بعد الاغتسال بولت فأخرجت ليه؟ المني، هيعامله معاملة ليه؟ البول، ولا اغتسل مرة ثانية. هنا يقول كإسلام وانتقال مني، شايف؟ يبقى برضه ونحوهما أوجب وضوءا، أوجب وضوءا ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموتى فيجب الغسل دون الوضوء، لا يجب الغسل تعبدا، لكن الوضوء أنوضيه هذا مسنون، لم يقل أحد بوجوبه. ولا نقض غير ما مر، ما فيش حاجة بتنقض غير الثمانية المذكورة بتفصيلها، لكن هذا كأصل عام تنبهه. قال العنقري وأما المخصوص كبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله وغير ذلك، لا ده جه في تفصيله، دي نواقض ولا لا؟ ده نواقض صح، لكن جاءت في تفصيلها وليست نواقض ايه عامة، دي نواقض لأشياء خاصة. كقذف ولا نقض غير ما مر، شايف؟ كقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما، يعني لا يسن اللي انت تضحك في الصلاة وتضحك في غيره فتقوم تتوضأ، أو مثلا أكلت ايه ما مسته النار فتقوم تتوضأ، ترك النبي هذا. ومن تيقن الطهارة وشك إذا تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. يبقى الآن أنت شكيت أنا متوضئ أم إيه أم غير متوضئ، إيه اليقين إيه أني متوضئ وأشك، هل أنا محدث أم لا؟ يبقى أنت متوضئ. أنا محدث وأشك، هل توضأت أم لا؟ يبقى أنت إيه محدث. وإن تردد الإنسان والله أنا شاكك برضو أن أكون قد توضأت، الأصل عد إلى الأصل ابتداء. ثم مسألة تشكل على بعض طلبة العلم، وهي فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، إن علمها دقيت. يعني حضرتك الآن شوف لم يتيقن، أنا أصلا لا أدري ما الأصل، هل كنت متوضئ أم كنت محدث قبل هذا؟ أنا لا أدري هل كنت متوضئ أم كنت محدث، لا أدري أصلا. طيب سأل نفسك قبل هذا كيف كنت قبل ما تشك الآن، لا كنت محدث يبقى أنت الآن متوضئ، لا كنت متوضئ يبقى أنت الآن محدث، التعليل الآن. لكن إن علمهما، إن علم حاله قبلهما أصلا، فإن لم يدري خلاص يقول لك يتوضأ. قال إن علمهما، فإن كان قبلهما متطهرا ثم شك هل أحدث وتوضأ أم ماذا؟ قال فهو الآن ماله؟ محدث. وإن كان محدثا فهو الآن إيه؟ متطهر. ما الدليل على هذا؟ قال التعليل لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة التي إيه؟ إلى ضدها. يبقى هو عمل حاجة في الوسط، يبقى يكون ضد الإيه؟ ضد الأولى. فإن كان محدثا فقد توضأ، وإن كان متوضئا فقد إيه؟ أحدث، وإلا ما شك. قال وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. خلاص ده مش عارف أصلا الأصل إيه، ولا يدري قبل الأصل ماذا، تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليه. هنا يستطرد بقى في بعض المسائل اللي قد تفيد في بعض الأشياء. قال فلا وضوء عليهما، يعني يظن هذا، يقول لا أدري، هل غفل نوم يسير لا ينقض، فشم رائحة فلا ندري هل أنا نقضت أم ماذا، لا يدري. قال ولا قال فلا وضوء عليهما، لأن كلاهما لا يتيقن أنه متوضئ. قال ولا يأتم أحدهما بصاحبه احتياطا، ما فيش حد يصلي بالسان احتياطا. ولا يصافيه، أو قال ولا يصافيه، ولا يصافيه، ولا يصافيه في الصلاة وحده، لأنه هيبقى فز صح، هيبقى شاكك. وظاهر المذهب أنه إيه، قال وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. شوف بقى ليه إزاي ده، يعني ما يقفش جنبه ولا يصلي به، وإذا صلي هما الاثنين بس مش معهم حد تاني، إذا صلى وحدهما فصاحبنا ده صلى إمام وليس بإمام، ده منفرد ونوى الإمام، وصاحبنا الآخر ائتم بغير إيه؟ بغير مؤتم. لكن لو معهم ثالث صحت، وده من إيه؟ من استطراد المذهب. تعال نشوف ما يحرم على المحدث لنختم هذا الباب، طولنا عليكم اليوم. ويحرم على المحدث: واحد، مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه، شوف حتى الجلد الخارجي هذا، ما تقولش المصحف من داخل، وحواشيه، هنا تقول أنا مسكه من هنا بس كده من الأطراف، ولكن لم أمس المصحف نفسه، بيده وغيرها، سواء تحطه على صدرك وأنت عار، أو تقبله، أو تضعه على رأسك وأنت كاشف رأسك، كل هذا إيه؟ يحرم. بلا حائل، فإن كان بحائل فجائز. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ما روي عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده. خلي بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن بكتاب فيه ليه؟ فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به ما عمرو بن حزم جد أبي بكر هذا، وفيه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، مش رواية هذه، ده كتاب، والكتاب كان موجود معه. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا إيه؟ طاهر. مفيش حد لا يلمس القرآن إلا من؟ إلا طاهر. طب واللي ذهب لهم الكتاب دول مسلمين ولا كفار؟ مسلمين، يعني كويس، يعني مش كفار. خلاص يبقى هذا لم يذهب لكفار، ما يقولوش يعني إيه؟ لا تجعل القرآن يمسه كافر، لا، هذا المقصد لا يعود علينا. المقصد هنا أنه يخاطب مسلمين، ألا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر. وهذا حديث ثابت صحيح لا تشك في صحته. قال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم. قال ابن تيمية: هو صحيح بإجماعهم، وصححه العقيلي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وأبو حاتم الرازي وابن عبد البر وغيرهم، وإن كان أهل العصر شايفين أن هذا حديث غير ثابت وأنه مرسل، لا تدري كيف مرسل، وهو كتاب ثابت، كتاب مش رواية. أبو بكر بن عمرو بن حزم لا يرويه أو نحو ذلك، أو لم يروه، هذا كتاب مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت فيه حرمة شيء معين، فلا بد أن يعمل بمثله. قال وحواشيه بيده وغيرها بلا حائل. قال لا حمله بعلاقة، شب ألا، يبقى كل الهيئة ده يكتب يجوز، كل هذا يجوز، ها، حمله بعلاقة يجوز، واحد، اثنين، أو في كيس جائز، ثلاثة، أو كم من غير مس. زمان كان ما شاء الله الكم بتاعهم يعني كبير، فكان يحط المصحف جواه ويمسكه من ايه مطرف كده، وشنطة ممتازة. قال رابعا ولا تصفحه بكمه أو بعود، لو مسك عود كده بيعمل كده، ها، بيقلب به، أو بكمه أو بجوينتي. قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، تنبه بقى. قال العنقري: أي لا يحرم على ولي تمكينه من مس اللوحي من المحل الخالي من الكتابة، يخليه يمسك من الحتة اللي ما فيهاش ايه، ما فيهاش قرآن الأولى. قال دون المكتوب، ما يخليش يمزق المكتوب نفسه، ودون المصحف أو بعضه، والمصحف نفسه لا، احنا بنتكلم على اللوح الآن، لوح فقط، فلا يجوز تمكينه منه بدون طهارة. قال ولا مس تفسير ونحوه، وظاهره التفسير كان قليل، التفسير كان كثير، الحديث كان قليل، عليه غريب كلمات، كل هذا عند الحنابلة الظاهر كده ايه الجواب. فلو مصحف عليه غريب كلمات خلاص اصبح تفسير، شايف المصحف فيه تفسير نفسه، تفسير ميسر ونحو ذلك، هذا ليس ايه، لا ياخذ احكامه، يجوز ان انت تمسكه وتفتح وتقرا، فده مخرج للناس اللي عاوزه تقرا قران ويكون ايه منتقد الوضوء ولا يستطيع ان ايه يجدد وضوءه، فافعل هذا. كذلك التليفونات المحمولة أشبه ما يكون بالإيه، لا تكون، لا نقول أنها مصحف وتأخذ أحكام المصحف، لا، لا تأخذ أحكام الإيه المصحف. إذن كل هذا عندنا جائز، سواء طبعا من طريف ما روي في هذا، بعض الناس كان يفصل بين التفسير، إذا كان القرآن أكثر فلا حكم المصحف، وإذا كان التفسير أكثر فيأخذ، فأخذ في عد حروف تفسير الجلالين، هل هي أكثر من القرآن أم أكثر؟ قال لا، لو جلس يقرأ ويستفيد كان أولى من اللي هو مشروع العلم ده. قال ويحرم أيضا مص مصحف بعضو متنجس، طبعا يحرم ويكفر إن كان يقصد الإهانة. قال وسفر به لدار حرب، دار حرب فيها كفار يهينون المصحف لا تسافر به، وتوسده تنام عليه، لكن استثنوا من هذا إن كان يتسرق، نعم خلاص خليه تحت إيه، تحت راسك. وتوسد كتب فيها قرآن ما لم تخف سرقة، لو كان فيه تخاف سرقة ولا حاجة ماشي، لا وإلا فلا. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، تكتب القرآن في حتة يهان، كتبه كده على مدخل البيت، فاللي داخل يسند عليه يلوسه، يلقون عليه القمامة، تكتبه في مكان في أسفل ليه، في أسفل الحائط، هذا كلام الأولى تركه طبعا، وقد يحرم هذا. وكره مد رجل، شوف بقى الناس اللي بتحترم القرآن، وكره مد رجل إليه، تبقى كده ورجلك لليل المصاحف. قال واستدباره، يبقى ظهرك كمان للمصحف كده سايبه ورد. قال وتخطيه، يعني تعدي من عليه، المصحف محطوط في تروح. قال وتحليته بذهب أو فضة، اللي انت ترسم عليه بالذهب والفضة وتحليه وتنمقه يحرم، لكن عندنا رواية في النساء انه يكره، في النساء يكره لكن لا يحرم في النساء. وتحرم تحلية كتب علم، ده كتب علم بالاتفاق بقى رجال ونساء حرام، اللي انت تضع فيهم من الذهب ونحو ذلك، كان بيحدث هذا قديما. قال ويحرم على المحدث أيضا ثانيا الصلاة، ثالثا الطواف، تكلمنا على أول حاجة مس المصحف، ثانيا الصلاة، ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده، هذا هو معتمد مذهب أبي عبد الله، صلى الله عليه وسلم أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا ونبدأ في المحاضرة القادمة في باب الغسل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.